قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
لأساسات الشقاق لكي تصفو القلوب بصدق لا بأقوالي تصفو القلوب بصدق لا بأقوالي جاءت لنصرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. أحبتي الكرام، المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الأيام أن يعيش الإنسان في جو الإيمان وجو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فضائلهم ومناقبهم وبيان أنهم القدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان دفاعهم عن الدين وكيف كانت تضحيتهم. ولكن يؤكر شيء من هذا الجو الطيب الإيماني أن يسمع إنسانا آخر يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قدحا من عند نفسه فقط، بل يحاول أن يتلمس لهذا القدح معاذير وشبهات من الكتاب والسنة. ومن أولئك الرافضة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون أن يأخذوا شبهات من الكتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليبرروا لأنفسهم هذا القدح وهذا الطعن وهذا الافتراء وهذا الكذب. تحدثنا معكم في حلقات ماضية عن بعض الشبهات التي أثارها الشيعة ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا معكم في الحلقة الماضية عند استدلال الشيعة بالآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الآية الكريمة فهم الشيعة منها أن فيها إشارة إلى أن الصحابة سيرتدوا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قالوا: إذن ما دام أن الله يقول من يرتد إذن لابد أن يرتدوا، وهذا كلام غير صحيح بل هو افتراء محض، لأنهم فهموا أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد أي لابد أن يرتدوا. ونحن قلنا في الحلقة الماضية وتكلمنا عن عدة أمور. الأمر الأول أن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا في إثبات للإيمان ثم حذر من الردة. إذن الإيمان ثابت: يا أيها الذين آمنوا، ثم حذرهم من الردة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد. فكيف أننا نترك الثابت والشيء القطعي وهو الإيمان الذي أثبته الله إلى شيء مشكوك فيه لا ندري هل وقع منهم الردة أم لا؟ من يرتد. وقلنا أيضا لا يلزم من الشرط وقوع المشروط، لأن الله قد حذر النبي ونساء النبي والمؤمنين في آيات، يا أيها قول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. هل يلزم أن نساء النبي أتين بفاحشة مبينة والعياذ بالله؟ وإنما هذا أسلوب تحذير من الله عز وجل لهن. وقول الله عز وجل للأنبياء جميعا وخصوصا من ذكر منهم في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله للنبي: لئن أشركت لا يحبطن عملك. سبحان الله العظيم، لا يلزم هذا. وأيضا الشيعة يقولون: ما من آية فيها لفظة يا أيها الذين آمنوا إلا أول من يدخل في ذلك علي، فهل هذه الآية الكريمة علي يدخل تحتها أم سيخرجونه من هذه الآية الكريمة؟ أيضا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد، هذا خطاب لجميع الصحابة، فهل كل الصحابة ارتدوا؟ فإن قال الشيعة كل الصحابة ارتدوا معنا خلاص ما بقي أحد من أصحاب النبي، لأن الله يخاطبهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد. والشيعة يفهمون أن قوله من يرتد أي لابد أن يرتد، إذن على مفهوم الشيعة وعلى حسب ما يفهمون أي كل الصحابة ارتدوا ما بقي أحد من ذلك، وهذا كلام غير صحيح كما قلنا. وإن قالوا: لا، ليس المقصود كل الصحابة وإنما بعض الصحابة، نقول: لا، هذا خلاف ظاهر الآية، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا خطاب لكل الصحابة وليس لبعض الصحابة، فمن أين حددتم بعض الصحابة مع أن الآية الكريمة خاطبت الصحابة جميعا المؤمنين الذين كانوا موجودين في ذلك العصر جميعا الذين يمثلون الصحابة وهم المؤمنون؟ فإن قالوا بعض الصحابة قلنا ما الدليل على البعضية؟ أين الدليل؟ أين أسماؤهم؟ أين تشخيصهم وأعيانهم؟ أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين يجاهدون في سبيل الله. أي أن الله وعد، ووعد الله لا يخلف، أنه لو حصل ردة من هؤلاء فإن الله سبحانه وتعالى سيسخر قوم يحاربونهم ويقاتلونهم. إذا نفهم، هل جاء أحد يقاتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، بل هذه الآية لو صح إطلاقها على من ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ننظر من الذين قاتلوا المرتدين؟ فقد قاتلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة. إذن الصحابة هؤلاء ليسوا مرتدين، لأنه لا يمكن المرتد أن يقاتل مرتد. وفيه تزكية للصحابة وثناء عليهم بقوله يحبهم ويحبونه، وأول من يدخل في ذلك القائد العسكري أبو بكر الصديق الذي تبنى وقاد حملة لمحاربة المرتدين عن دين الله عز وجل. إذن هذه الآية الكريمة لا تدل على ردة الصحابة رضوان الله عليهم، لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس تدل على أنهم لم يرتدوا على الإطلاق. ما الدليل على أنها تدل على أنهم لم يرتدوا؟ تدل على أنهم لو ارتدوا لسخر الله عز وجل قوما يقاتلونهم، وما دام أن الله لم يسخر قوما يقاتلونهم إذن لن يرتدوا عن الدين، ففيها حصانة وتزكية للصحابة أنهم لم يرتدوا. ومن الشبهات التي أثارها الشيعة ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم، قالوا أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة وذهبوا إلى التجارة، واستدلوا بقول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نقول هذه الآية الكريمة فيها بيان: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قبل نزول هذه الآية الكريمة، نعم، كان الأمر مباح، لم تكن هناك آية تلزم ولا حديث يلزم الصحابة رضوان الله عليهم أن يستمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت، بل كان منهم من يستمع ومنهم من إذا جاء شغل أو عمل ينطلق، ولم يكن النبي يفرض عليهم قبل نزول هذه الآية أنهم لابد أن يستمعوا. مرة من المرات جاءت قافلة تجارية، فلما سمعوا بها خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا النبي يتحدث، بناء على أنهم سيأتون في وقت آخر وليس ملزمين بذلك الوقت المعين قبل نزول الآية أن يجلسوا. فلما نزلت الآية الكريمة هل خرج منهم أحد؟ لماذا نتحدث عن أمر قبل أن يكون حرام؟ لكن لو أنهم خرجوا بعد نزول الآية هذه ممكن يكون معصية، لكن قبل نزول الآية الكريمة ما كان منهم، ما كانوا يعرفون أنه لا يجوز. إذن الشيعة ينتقدون بما كان قبل، يعني مثلا لو جاءوا إلى شخص من الصحابة كان يشرب الخمر قبل تحريمها لقالوا هذا كان يشرب خمرا، طيب ما كانت محرمة أصلا مثل شرب الماء العادي، كانت حلالا فلما حرمت خلاص تركوها. وكذلك الخروج من المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب لم يكن حراما أصلا، ولم يكن ممنوعا، ولم يكن هناك دليل يدل على المنع منهم، فخروجهم من المسجد كان مباحا، يعني من الأولى أن يستمعوا للنبي، لكن ليس حراما بأنه نقول أنهم ارتكبوا محرما، والذي يقول أنه محرم عليه بالدليل. لكن بعد نزول الآية الكريمة هل خرج منهم أحد؟ لا، امتثلوا أمر الله وجلسوا ولم يخرجوا بعد ذلك. أيضا من الشبهات التي يثيرها الشيعة قولهم على أن الصحابة رضوان الله عليهم فروا، أو منهم من فر يوم أحد، واستدلوا بقول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. الآية هذه الكريمة نقول ما حصل من بعض الصحابة من الفرار يوم أحد حصل، نعم، لكن لماذا لا نكمل الآية الكريمة ويقول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم؟ طيب بالله عليكم، الله يعفو عنهم وأنتم لا تعفون عنهم وتركزون على الخطأ الذي حصل؟ خلاص، وإذا كان الله قد عفى عنهم أصبح لا شيء، لا يحل لكم أن تذكروا هذا في مقام الاعتراض ولا في مقام النقد ولا في مقام أن فلان من الصحابة هرب وارتكب معصية، لا 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 خلاص الله عفى عنه، إلا إذا كنتم تعتبرون الخطأ أنه ثابت وعفو الله لا تلتزمون به ولا يعنيكم. يقول ولقد عفى الله عنهم. وهذا يذكر بقصة حصلت لعبد الله بن عمر مع أحد الذين كانوا يطعنون في عثمان بن عفان. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وكان في المجلس، فجاء يسأل يقول ألم يكن عثمان بن عفان لم يحضر بدرا؟ قال لا لم يحضر بدرا. طيب بلى يعني لم يحضر بدرا. قال وهل عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم فر يوم أحد. قال ولم يحضر بيعة رضوان؟ قال لم يحضر بيعة رضوان. الرجل مشى فرح بهذا الجواب وخرج يقول الله أكبر. فنادى عبد الله بن عمر قال تعال تعال ماذا تريد؟ قال تعال، أما قولك أن عثمان بن عفان لم يحضر بدرا، ألم تعلم أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحته وكان يمرضها وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهما حضر بدرا وأجره؟ النبي خلاص هو الذي أجاز له، هو الذي سمحه أن يجلس عند بنته يمرضها ويقوم على شؤونها، وأعطاه من الغنيمة التي حصلت يوم بدر والسهم والأجر. خلاص يعني هل جلس عثمان بن عفان وامتنع عن حضور بدر يعني أنه لا يريد أن يشارك، ولا جلس بعذر أن النبي أمره أن يجلس وأذن له بالجلوس ليمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص انتهى العذر. أما قولك أنه فر يوم أحد، ألم تعلم أن الله قد قال ولقد عفى الله عنهم؟ إذا كان الله عفى عنهم ليش أنت تؤاخذهم؟ لماذا أنت تحاسبهم؟ قال وأما قولك أنه لم يحضر بيعة الرضوان، ألم تعلم أن بيعة الرضوان كانت من أجله وسببه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على يد وقال اللهم هذه عن عثمان؟ إذن قال اذهب بهذا الجواب معك. عبد الله بن عمر بعد أن أعطاه الجواب قال تريد تذهب اذهب، أما أولا كنت تريد أن تأخذ بالشبهة ولا تعرف جوابها، هذا الذي حصل. وكذلك الذين ينتقدون أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم حصل منهم الفرار يوم أحد فقد عفى الله عنهم. كذلك ما يعترض به البعض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شبهة أن بعض الصحابة قد فر يوم حنين، بقول الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قالوا إذن هذا في دليل على تولي الإدبار وأن تولوا مدبرين، ومن يوليهم يومئذ دبره إلى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قالوا إذن ما دام تولوا مدبرين إذن هؤلاء الصحابة مأواهم جهنم وبئس المصير، هكذا يفهمون ثم وليتم مدبرين. والجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن هذا كان ابتلاء من الله عز وجل، ولم يكن فرارا من ذات المعركة، بل كان أن الكفار وهوازن ثقيف كمنوا للمسلمين في الوادي وفاجأوهم بالنبال، فبعضهم من شدة الزحام لما يأتي يعني الأول رجع وضغط على الثاني والثالث ضغط على الرابع، ففرارهم بعضهم لم يكن مقصود وإنما للزحام الأول الذي كان في الجيش، لما رجعت خيله ورجعت النوق التي كانت تحملهم، وبعض الصحابة لما رجعوا الخلف الذين في المؤخرة بعضهم ازدحم ورجع يعني بدون قصد وبدون إرادة ثم وليتم مدبرين. فالإدبار هنا ليس عن قصد وإرادة للفرار، وإنما بعضهم كان قد زحم وبعضهم قد فوجئ بالرجوع بعد ذلك. أيضا هذا الفرار إن حصل فقد حصل ممن كان قريب العهد بالإسلام، كان قريب عهد بالإسلام وليس كل الصحابة. أيضا إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي الصحابة لقوله سبحانه وتعالى عجبتكم كثرتكم، فأراد الله أن يؤدبهم بهذا الامتحان وليحصل عدم ركون إلى القوة وإلى الكثرة، وإنما أن يعلموا أن النصر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء من الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإذا نزول السكينة على الرسول وعلى المؤمنين هذا يدل على أنه تاب عليهم بعد ذلك وأنزل سكينة عليهم وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافر. إذا الله قسم الناس في هذه الغزوة بعد ذلك بعد حصول الفرار إلى قسمين، نزول السكينة على المؤمنين وعذاب الكافرين. إذن ما في عندنا طرف ثالث، إما أن تقولوا هؤلاء الذين فروا من الكافرين وتجعلون الفرار كفرا، أو تقولوا من المؤمنين. فإذا قلتم أنهم من المؤمنين فقد نزلت سكينة الله عليهم وثباتوا ورجعوا، معنى إنزال السكينة عليهم الرعب الذي كان حصل وخافوا انتفى وانتهى، إذن معنى ورجعوا وتاب الله عليهم وثبتهم وأنزل السكينة التي قوت قلوبهم ورجعوا. وأما الكافرين عذبهم، فهل عذب الصحابة؟ قسمان، أنزل السكينة على المؤمن وعذب الكافرين. هذا يدل على أنه ما هناك إلا صنفان، صنف من المؤمن أنزل الله سكينته عليه، وقسم من الكافرين في هذه الغزوة. إذن ما حصل في غزوة حنين من الفرار أول لم يكن مقصود، وإنما كان نتيجة التدافع والتزاحم والضغط، رجع بعضهم وولى الأدبار نتيجة لذلك، هذا أيضا امتحان من الله عز وجل. ثم أخيرا أن الله أنزل السكينة وتاب عليهم وثبتهم فرجعوا بعد أن نادى العباس بن عبد المطلب يا أهل السمرة يا أهل الشجرة رجعوا. وإنما المحرم تولية الأدبار أصلا، يعني عدم الرجوع، لأن الله يقول ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، يعني لو هرب هروبا نهائيا ولم يرجع هنا المحرم، لكن لو هرب متحيزا إلى فئة، يعني عنده فئة ثم هرب، أو حصل مفاجأة ثم رجع متحرفا لقتال، فهؤلاء لما حصل منهم الضغط حصل منهم تولي في بداية الأمر ثم بعد ذلك رجعوا، ولم يحصل التولي المطلق والهروب المطلق على الإطلاق، بل رجعوا وأنزل الله السكينة عليهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يثيره الشيعة من الشبهات قولهم أن الصحابة حصل منهم قتال، قتل بعضهم بعضا وسفك بعضهم دم بعض، يريدون بهذا أن يحكموا على الصحابة بالكفر والضلال، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا إذن ما دام أن الصحابة حصل بينهم قتال إذن كلهم في النار، وهذا كلام غير صحيح. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القاتل والمقتول ما كان قصدهما وهدفهما، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالقتال الذي حصل بين الصحابة لم يكن حرص منهم على القتل أن بعضهم يريد أن يقتل بعض، وإنما كان بسبب ما أحدثه السبائية من الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم، فكان قتالهم ليس ناتجا عن إرادة القتل لبعضهم البعض، وإنما كان حاصلا عن سوء فهم وخطأ واجتهاد فقط. أيضا القتل هذا لا يستوجب الكفر، القتل لا يستوجب الكفر، بل إنه ثبت مع الإيمان مع الإسلام، لأن الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهؤلاء مؤمنون هؤلاء مؤمنون، وحصل بينهم القتال، وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحسن بن علي إن ابني هذا سيء وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين مسلم يقتتلان. إذا حكم لهم بالإسلام والآية حكمت لهم بالإيمان، إذا القتل الحاصل ليس كفرا، ليس كفرا. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الكفر هنا في الحديث تؤول بمعنى لا تكفروا، قول النبي لا ترجعوا بعدي كفارا أي لا تكفروا، يعني لا ترتدوا فتكفروا، فإنكم إذا كفرتم استحل بعضكم قتل بعض، وليس المعنى أنكم إذا قتل بعضكم بعضا كفرتم، لا ليس هذا المقصود، وإنما لا ترجعوا بعدي كفارا لأنكم إذا كفرتم قتل بعضكم بعضا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، وهنا دليل على أن الكفر ليس على أن القتل ليس بكفر، القتل ليس بكفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن هذه الشبهة التي قالوها ضد الصحابة إنما كانوا في حالة اجتهاد وحالة اشتباه الأمر عليهم، والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالخطأ الحاصل من الصحابة في هذا الأمر معفو بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الشبهات التي أثارها الشيعة ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض، وما أدراك ما حديث الحوض، يدندنون حوله كثيرا. ما هذا حديث الحوض؟ هذا جاء في السنن في البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرد عليه أناس على الحوض، فأقول أصحابي أصحابي، أمتي أمتي، أصيحابي. إذن النبي ينادي أصحابي أصيحابي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. الشيعة أخذوا من هذا الحديث فقالوا هذا الحديث يدل على أن الصحابة مرتدين، بدليل قال أصحابي أصحابي، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم قد غيروا وبدلوا. فنريد أن نناقش الشيعة في هذا الحديث الذي استدلوا به، هل فعلا يلتزمون بمضمون أم لا؟ السؤال للشيعة، والوجه الأول من الجواب عليهم نريد أن نجيب عليه، هل تقولون أن الصحابة جميعا ارتدوا عن دين الإسلام أو بعض الصحابة؟ فإن قالوا كل الصحابة ارتدوا فهذا باطل على مذهبنا وعلى مذهبهم، لأننا لو قلنا كل الصحابة ارتدوا عن دين الإسلام فيدخل فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فهل علي بن أبي طالب مرتد عن دين الإسلام؟ أجيبوا على هذا. لو قال أصحابي أصحابي، اختاروا لأنفسكم، هل تقصدون كل الصحابة؟ فإن قلتم كل الصحابة دخل فيهم الحسن والحسين وعلي وغير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قلتم بعض الصحابة حددوا لنا من هم، هل هم الأكثر هل هم الأقل، يعني كم عددهم، 10 20 30، كم عددهم حددوه. أيضا ما سبب ردتهم، لماذا ارتدوا عن الدين؟ لأن الشيعة يقولون السبب الردة أنهم بايعوا أبا بكر ولم يبايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخلافة. ما سبب ردتهم؟ هذا نحتاج إلى جواب عليه. أيضا يمكن حمله على المنافقين. طيب هذا نريد أن نعرفنا، هل يمكن أصحابي أصحابي هنا لا بد أن يحمل على الصحبة الشرعية أو الصحبة اللغوية؟ عندنا خياران، خيار أن نحمل على الصحبة الشرعية وهذا سيأتي الكلام، أو يمكن أن يحمل على الصحبة اللغوية، لأن الصاحب في اللغة من كان معاشرا للنبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن مؤمنا، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيسمى المنافق صاحبا بمعنى المعاشر، كما قال الله سبحانه وتعالى قال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت، فسماه صاحبا مع أنه كافر، وقال وما صاحبكم بمجنون، وقال يا صاحبي السجد أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. حتى الحوت صاحب الحوت صاحب قال إن كنا صواحب يوسف، مجرد المعاشرة والقرينة والعلاقة بالموضوع. نعم، فيمكن أن يحمل هذا الحديث أصحابي أصحابي يعني على المنافقين، لأنهم كانوا عند الناس مشهور ومعروف أن عبد الله بن أبي يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس لا يعرفون، الناس الذين هم بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يبطن النفاق وإنما كان يظهر الإسلام. يمكن يحمل الحديث أصحابي أي من كان يظهر الإسلام وكان معاشرا للنبي عليه الصلاة والسلام وقريبا منه ولكنه كان منافقا. لكن قد يسأل في الحديث سائل ويقول أعرفهم ويعرفونني، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم. نقول المعرفة هنا قد تكون بظاهر الإسلام، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هل كان النبي يعرفهم أو لا يعرفهم؟ نقول قد يعرف النبي عليه الصلاة والسلام بالسمت الظاهر، وقد لا يعرف ما يتعلق بالعقيدة لكل المنافقين، النبي لم يكن يعرف كل المنافقين، بدليل قول الله عز وجل وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فكون النبي لا يدري ما أحدث بعده، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الغيب، يعلم ما علمه الله عز وجل. ولهذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله المراد بالمنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشوا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي عليه الصلاة والسلام للسيمة التي عليهم، فيقال ليس هؤلاء ما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم كما في شرح مسلم النووي. ويحتمل أن نحمله على المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وإن كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من حيث اللغة العربية وحصل منهم ردة، إلا أن هذا لا ينطبق على تعريف الصحابي عندنا. نحن لا نسميه صحابي، هذا وإن كان صحابي لغة لكن ليس صحابي شرعا، لأن الصحابي من كان لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، إذن هذا ليس صحابيا شرعا وإن سمي صحابي لغة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن هذه الشبهة في حلقة قادمة بإذن الله. نريد أن نتوسع في حديث الحوض لأنه رأس مال الشيعة هذا الحديث، وأكبر دليل عندهم يستدلون به على القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونفي عدالتهم، وكل ما عندهم هي مجرد شبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأجل تروي لنا عن فضلهم قصصا، فهم مثال العلا بل خير أمثالي. جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا، فهم مثال العلا بل خير أمثالي.